أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 86 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة ومع الآية 40 مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية والتي اخترتها بمفردها وما ينبغي أن تكون بمفردها لأنها في السياق بعدها: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الحقيقة السياق متواصل، حتى لمن يفهم القرآن لو كان بيصلي بالناس يجد نفسه محتاج يواصل لغاية لما يقف عند يعني معنى كافي أو تام أو حسن. لكن لماذا لوحدها؟ قلت لعلي آخذها وحدها في محاضرة ثم يعني نواصل الآيات التي بعدها كل في محاضرة، لكن لم يكتمل الكلام عن هذه الآية في اللقاء السابق. نعم، لم يكتمل الكلام في اللقاء السابق، فنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى أن نكمل. فرأيتوني آخذ المعنى الموجز للآية والتفسير الميسر، يعني خدت المنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وأخذت أيسر التفسير لكلام العلي الكبير الجزائري، وأخذت تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، وانتهى الوقت وصار الوقت ينتهي بصلاة العصر. يعني ندرك الصلاة، يعني الحمد لله بندرك الجماعة، ربما تفوتنا السنة، لكن إلى أن أرى يعني إذا كان الأمر هكذا ربما قدمت نصف ساعة، لكن فيما بعد أخبركم إن شاء الله. وإذا رأيت أن الوقت يعني يحتمل فعلى ما نحن عليه إن شاء الله تعالى. نحن اليوم إن شاء الله مع تفسير شيخنا الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في هذه الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. بعد أن قص الله عز وجل علينا قصة الخلق وكيف بدأت بآدم عليه السلام وعداوة إبليس عليه لعنة الله، عداوة إبليس لآدم وسببها، قص علينا التجربة الأولى للمنهج في إحدى الجنات، وكيف أن آدم تعرض للتجربة فأغواه الشيطان وعصى، ثم نزل إلى الأرض مسلحا بمنهج الله ومحميا بالتوبة من أن يطغى. بدأت مهمة آدم على الأرض، إن الحق سبحانه وتعالى أن أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات، وكيف استقبل بنو آدم منهج الله بالكفر والعصيان. فاختار جل جلاله قصة بني إسرائيل لأنها أكثر القصص معجزات، وأنبياء بني إسرائيل من أكثر الأنبياء الذين أرسلوا لأمة واحدة. وليس معنى هذا أنهم مفضلون، ولكن لأنهم كانوا أكثر الأمم عصيانا وآثاما، فكانوا أكثرهم أنبياء. كانوا كلما خرجوا من معجزة انحرفوا، فتأتيهم معجزة أخرى، فتأتيهم أو فتأتيهم بتقدير أن المضمرة وجوبا، فتأتيهم معجزة أخرى فينحرفون. وهذا حكم الله عليهم لظلمهم، أن يتفرقوا في الأرض ثم يتجمعوا مرة أخرى في مكان واحد ليذوقوا العذاب والنكال جزاء لهم على معصيتهم وكفرهم. ولذلك أخذت قصة بني إسرائيل ذلك الحجم الضخم في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل، ولذلك فإنك تجد فيه تربية أولا وتربية ثانيا. ولا بد أن نلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل. فالحق جل جلاله حين يريد أن ينادي البشر جميعا يقول: يا بني آدم. واقرأ قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مثلا من سورة الأعراف، أو يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان في ذات السياق. لماذا يخاطبنا الله تعالى بقوله يا بني آدم؟ لأنه يريد أن يذكرنا بنعمه علينا منذ بداية الخلق، لأن هذه النعم تخص آدم وذريته. فالله تعالى خلق آدم بيديه وأمر الملائكة أن تسجد له، وأعد له كونا مليئا بكل ما يضمن استمرار حياته، ليس بالضروريات فقط ولكن بالكماليات أيضا. ثم دربه الحق على ما سيتعرض له من إغواء الشيطان، وأفهمه أن الشيطان عدو له، ثم علمه كلمات التوبة ليتوب عليه، وأمده بنعم لا تعد ولا تحصى. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بكل ذلك حتى نخجل من أن نرتكب معصية بعد كل هذا التكريم للإنسان. فإذا تذكرنا نعم الله علينا فإننا نخجل أن نقابل هذه النعم بالمعصية، أن نقابل نحن هذه النعم بالمعصية. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى علما ميزنا الله تعالى فيه عن ملائكته، لذا كان يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال حياتنا في هذه الدنيا. لكننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية الكريمة بقوله: يا بني إسرائيل. لماذا؟ ومن هو إسرائيل؟ إسرائيل مأخوذة من كلمتين إسراء وإيل. إسراء يعني عبد مصطفى أو مختار، وإيل معناها الله في العبرانية، فيكون معنى الكلمة صفوة الله، والاصطفاء هنا ليعقوب عليه السلام وليس لذريته. فإذا نظرنا إلى إسرائيل الذي هو يعقوب كيف أخذ هذا الاسم، نجد أنه أخذ الاسم لأنه ابتلي من الله بلاء كبيرا استحق به أن يكون صفيا لله. وعندما ينادي الله تعالى قوم موسى بقوله: يا بني إسرائيل، فإنه يريد أن يذكرهم بمنزلة إسرائيل عند الله، ما واجهه من بلاء وما تحمله في حياته، فاذكروا ما وصاكم به حين حضرته الوفاة. واقرأ قوله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم يأتي بعد ذلك قول يعقوب عليه السلام: واقرأ قوله تعالى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تلك هي الوصية. نقرأ الآيات يعني بترتيبها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك هي الوصية التي وصى بها يعقوب بنيه، فيما فيها علم وفيها عظة. علم بأن الله إله واحد لا شريك له، وأن الدين هو الإسلام، وعظة وتذكير بأن الله اختار لهم الدين فليحرصوا عليه حتى الموت. ولقد جاءت هذه الوصية حين حضر يعقوب الموت، وساعة الموت حين حضر يعقوب الموت، وساعة الموت يكون الإنسان صادقا مع نفسه وصادقا مع ربه وصادقا مع ذريته. فكأنه سبحانه وتعالى حينما يقول يا بني إسرائيل يريد أن يذكرهم بإسرائيل، وهو يعقوب وكيف تحمل وظل صابرا، ووصيته لهم ساعة الموت. إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأبناء بفضله على الآباء علهم يتعظون أو يخجلون من المعصية تماما، كما يكون هناك عبد صالح أسرف أبناؤه على أنفسهم فيقال لهم: ألا تخجلون؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح، أنتم أبناء فلان الرجل الصالح، لا يصح أن ترتكبوا ما يغضب الله. يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، وإبراهيم أنجب إسحاق وإسماعيل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وكل بني كل أهل الكتاب من ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل. يعقوب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إسرائيل أخذ هذا اللقب منحة من الله عز وجل، واصطفاء واجتباء لصبره ولشكره ولوفائه ولأمور كثيرة، كالتي كانت لأبيه إبراهيم عليه السلام. ما يقال أخذ يعقوب هذا اللقب لأنه كان في مصارعة مع الرب فكاد أن يغلب الرب، فلما أوشك الرب أن يغلب أو يهزم ضرب يعقوب على فخذه فأصابه بعرق النثى وقال: دعني يا يعقوب، لا يقال لك من اليوم يعقوب، أنت إسرائيل. تخيل، هذا في كتب اليهود المحرفة أو المفترى، أن يعقوب نال هذا اللقب لأنه غلب الرب. أعوذ بالله، وناقل الكفر ليس بكافر، والحمد لله. إذن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولكن الله سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين لا يقول اذكروا نعمة الله، وإنما يقول اذكروا الله مباشرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا. لماذا؟ لأن بني إسرائيل ماديون ودنيويون، فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لهم: ما دمتم ماديين ودنيويين فاذكروا نعمة الله المادية عليكم. ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية، وهناك فرق بين أن يكون الإنسان مع النعمة أو وأن يكون مع المنعم. الماديون يحبون النعمة، وغير الماديين يحبون المنعم ويعيشون في معيته. ولذلك فخطاب المسلمين اذكروا الله، لأننا نحن مع المنعم جل وعلا، بينما خطابه سبحانه وتعالى لبني إسرائيل اذكروا نعمة الله. والحديث القدسي يقول: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. لم أقف على تخريجه، تفوتني أشياء كان ينبغي أن أفعلها، لكن يعني الواجبات أكثر من الأوقات. فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة، ولو لم يخلق الجنة والنار. ولذلك فإن المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله. لماذا؟ لأن الابتلاء منه نعمة، والله سبحانه وتعالى يباهي بعباده ملائكته ويقول: إنهم يعبدونني لذاتي. فتقول الملائكة: بل يعبدونك لنعمتك عليهم، فيقول سبحانه لهم: سأقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني. ومن عبادي من أحب دعاءهم، فأنا أبتليهم حتى يقولوا يا رب، لأن أصواتهم يحبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ابتلى عبدا في صحته مثلا وسلب منه نعمة العافية، ترى الجاهل هو الذي ينظر إلى هذه نظرة عدم الرضا، وأما المتعمق فإنه ينظر إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ الحديث. فلو فقد المؤمن نعمة العافية فلا ييأس، فإن الله تعالى يريده أن يعيش مع المنعم، وأنه طوال فترة مرضه في معية الله تبارك وتعالى. ولذلك حين يقول الحق تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، معناها إن لم تكونوا مؤمنين لذاتي فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتي التي أنعمت عليكم. ولقد جاءت النعمة هنا لأن بني إسرائيل يعبدون الله من أجل نعمه، لذا قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا، الذكر هو الحفظ من النسيان، لأن روتين الحياة يجعلنا ننسى المسبب للنعم. فالشمس تطلع كل يوم، كم منا يتذكر أنها لا تطلع إلا بإذن الله فيشكره؟ والمطر ينزل كل فترة، من منا يتذكر أن المطر ينزله الله فيشكره؟ فالذكر يكون باللسان وبالقلب، والله سبحانه وتعالى غيب مستور عنا، وعظمته أنه مستور، ولكن نعم الله سبحانه تدلنا عليه، فبالذكر يكون في بالنا دائما، وبنعمه يكون ذكره وشكره دائما. والحق سبحانه وتعالى طلب من بني إسرائيل أن يذكروا النعمة التي أنعمها عليهم فقط، وكان يجب عليهم أن يطيعوا الله فيذكروا المنعم، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يجعلك في ركن ركين لا يصل إليك مكروه ولا شر. إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة في كل شيء، فذكر الله يوجد في القلوب الخشوع، ويقلل من المعاصي، وينتفع الناس كل الناس به، ويجعل حركة الحياة مستقيمة. وحين يقول الحق سبحانه وتعالى: اذكروا نعمتي، معناها اذكروني حتى بالنعمة التي أنعمت عليكم. وقوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، العهد هو الميثاق. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن فالعهد أمر موثق بين العبد وربه. ما هو العهد الذي يريد الله من بني إسرائيل أن يوفوا به ليفي الله بعهده لهم؟ نقول: إما أن يكون عهد الفطرة، وعهد الفطرة كما قلنا أن نؤمن بالله ونشكره على نعمه، وكما قلنا إذا هبط الإنسان في مكان ليس فيه أحد، ثم نام وقام فوجد مائدة حافلة بالنعم أمامه، ألا يسأل نفسه من صنع هذا؟ لو أنه فكر قليلا لعرف أنه لا بد أن يكون لها من صانع، خصوصا أن الخلق هنا فوق قدرات البشر. فإذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذي خلق وأوجد، ولم يوجد مدع ولا معارض، نظرا لأن إيجاد هذه النعم فوق قدرة البشر، تكون القضية محسومة لله سبحانه وتعالى. إذن فذكر الله وشكره واجب بالفطرة السليمة، لا يحتاج إلى تعقيدات وفلسفات. والوفاء بعهد الله أن نعبده ونشكره هو فطرة الإيمان لما أعطاه لنا من نعم، على أن الحق سبحانه وتعالى نجده يقول وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، كما قال في آية أخرى فاذكروني أذكركم، وفي آية ثالثة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما هي هذه القضية التي يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إليها في هذه الآيات الكريمة؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن نعرف أنه قد وضع في يدنا مفتاح الجنة، ففي يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذي يقوده إلى الجنة أو إلى النار. ولذلك إذا وفيت بالعهد أوفى الله، وإذا ذكرت الله ذكرك، وإذا نصرت الله نصرك. وفي الحديث القدسي يقول جل وعلا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي، الحديث من أوله من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي رواية وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا أن المفتاح في أيدينا نحن، فإذا بدأنا بالطاعة فإن عطاء الله بلا حدود، وإذا تقربنا إلى الله تقرب إلينا، وإذا بعدنا عنه نادانا. هذا هو إيمان الفطرة. هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه في قوله أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أو هو العهد الذي أخذه الله على الأنبياء ليبلغوا أقوامهم بأنهم إذا جاء رسول مصدق لما معهم فلا بد أن يؤمنوا به وينصروه؟ فالحق سبحانه وتعالى أخذ على الأنبياء جميعا العهد لرسول الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو هو العهد الذي أخذه الله بواسطة موسى عليه السلام على علماء بني إسرائيل الذين تلقوا التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها، عهد بألا يكتموا منها شيئا، كما في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، نسأل الله العافية. والهدف من هذا العهد ألا يكتموا ما ورد عن الإسلام في التوراة، وألا يخفوا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت بها. والله سبحانه وتعالى قد أعطى صفات رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل. واقرأ قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولقد جاء القرآن الكريم مصدقا لما نزل من التوراة، وعرف بنو إسرائيل أنفسهم صدق ما نزل في القرآن، ولكنهم كفروا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من قومهم، أي كانوا ينتظرونه من بني إسرائيل، فإذا هو من بني إسماعيل، وإسماعيل أمه هاجر المصرية جرى عليها الرق يوما وكانت جارية، وأهديت لسارة زوج إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبما أنهم يؤمنون بانتقاء العنصر البشري وأنهم أبناء الله وأحباؤه، قالوا أنى لنا أن نؤمن بابن الجارية، إنه ابن هاجر الجارية، فأبوا الإيمان به وكفروا مع معرفتهم بصفاته. إذن كما دلت عليه الآيات، وهذه واحدة منها، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي على الأوس والخزرج في المدينة، وكانت تعرف بيثرب، يقولون لقد أضلنا نبي آخر الزمان يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، كانوا يقولون هذا، أو بنحوه مما سماه الله عز وجل يستفتحون على الذين كفروا يدعون به مثلا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن جاء القرآن الكريم مصدقا لما نزل من التوراة، وعرف بنو إسرائيل أنفسهم صدق ما نزل في القرآن، ولكنهم كفروا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من قومهم. وقد كان أهل الكتاب من توراة وإنجيل يعرفون أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة، وأنه لا بد أن يؤمن به قوم كل نبي، لا بد أن يؤمن به قوم كل نبي. هل هذا هو العهد الذي يوجب على كافة الأمم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته إن أدركوه؟ وإن لم يدركوه فالمسؤولية على أبنائهم وأحفادهم أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه، إن كانت هي عهد إيمان الفطرة، أو كانت هي عهد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما وارد وكلاهما صحيح. وقوله تعالى: أوف بعهدكم، أي بما وعدتكم من جنة النعيم في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى بعد نزول الإسلام اختص برحمته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكل من لم يؤمن بهذا الدين، أو يمكن أن نقول وكل على الاستئناف، وكل من لم يؤمن بهذا الدين لا عهد له عند الله. واقرأ قوله تبارك وتعالى عندما أخذت الرجفة موسى وقومه، وطلب موسى من الله سبحانه وتعالى الرحمة، قال الله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك،
قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
فالحق سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل في هذه الآية الكريمة بالعهد الذي أخذه عليهم وينذرهم أن رحمته هي للمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم متى جاءت رسالته وأنا أهدي هذه الآية لأئمة الضلال أمثال التعيس فيما يعرف بتعيس الدين الضلالي وهذا الذي كرمته سايحة وزايدة ونايحة فيما يقولون بأنه لا يلزم اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كيف يلتقي هذا مع هذه الآية حكموا لهم بأنهم من أهل الجنة كيف يلتقي ويتفق هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار سبحان الله تخالفون القرآن وتخالفون السنة مخالفة صريحة واضحة لا تحتاج إلى تأويل إلا أن يكون ذلك على سبيل الإنكار أو المخالفة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم نسأل الله العفو والعافية وقوله تعالى في ختام الآية وإياي فارهبون أي أنه لا توجد قوة ولا قدرة في الكون إلا قوة الله سبحانه وتعالى ولذلك فاتقوا يوما ستلاقون فيه الله ويحاسبكم وهو سبحانه وتعالى قهار جبار ولا نجاة من عذابه لمن لم يؤمن به بسم الله إذن كان هذا كلام شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى في تفسير الآية هو جميل جدا مع شيء من التصرف حيث كانت هناك إضافات سريعة خفيفة لم تخالف ما قاله الشيخ ولم نجد شيئا يعني يحتاج إلى الرد أو النقد رحم الله الشيخ وحين نجد شيئا فعندنا الحق أولى من كل شيء يا بني إسرائيل في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى كان مفتيا لجمهورية مصر العربية في فترة قديمة يعني ليست قديمة يعني في التسعينات يقول في الآية يا بني إسرائيل لقب يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام ومعناه بالعبرية عبد الله أو صفوة الله وقد عدد الله في هذه السورة على بني إسرائيل من هذه الآية إلى آية 42 نعما عشرة حباهم بها رحمة وفضلا، وذكر قبائح عشرة ارتكبوها جحودا وإثما. يا الله، أمام النعم تقع منهم القبائح فتأتيهم النقم. إذن من هذه الآية، آية 40 إلى آية 142، يعني كما قلنا نحو من 6 أرباع في سورة البقرة، بدءا من هذه الآية إلى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، والكلام عن بني إسرائيل، فذكر الله عز وجل نعما عشرة حباهم بها رحمة وفضلا، وقبائح عشرة ارتكبوها جحودا وإثما، وانتقامات عشرة أنزلها الله بهم جزاء وفاقا. جميل هذا التلخيص من الشيخ حسين مخلوف رحمه الله. إذن خلال السياق عن بني إسرائيل في عشرة نعم وعشرة قبائح من بني إسرائيل، قابلها عشرة من انتقام الله عز وجل لهم. وأوفوا بعهدي أدوا ما عهدتموني عليه من الإيمان والالتزام بالطاعة أو التزام الطاعة، وأتموه واحفظوه. يقال أوفى بعهده ووفى، ووفى مشددا ومخففا إذا أتمه ولم ينقض حفظه. والوفاء ضد الغدر، وإياي فارهبون فخافوني في نقض العهد أو في جميع ما تأتون وما تذرون، في جميع ما تأتون وتذرون من الرهبة، وهي الخوف مطلقا أو خوف معه تحرز، وفعله كعلم. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لم يبين هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم، ولكنه بينها في آيات أخرى كقوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. سبحان الله، وهكذا يكون تفسير القرآن بالقرآن. وظللنا عليكم الغمام نعمة، وأنزلنا عليكم المن والسلوى نعمتان. وقوله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقابلها بقوله تعالى في غير سورة البقرة في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، إلى غير ذلك من الآيات، وسنأتي عليها إن شاء الله. قوله تعالى وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم، لم يبين هنا ما عهده وما عهدهم، أو لم يبين هنا ما عهده وما عهدهم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى كقوله وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، بمعنى نصرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا تصدق الإنفاق، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فعهدهم هو المذكور في قوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم، وعذرتموهم نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هو الإنفاق، ليس كما زعمت اليهود قالوا ربنا قالوا الله يستقرضنا، يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهو فقير، فنزلت لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يا الله، هناك من يتعامل مع النصوص بهذا القبح حتى من هذه الأمة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، خذوا القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. الله يستقرضنا إذن هو فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الآية بعدها وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق، وقال هذه في آل عمران في أواخرها، وفي المائدة قال الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآية وأقرضتم الله قرضا حسنا من الأشياء المطلوبة، وعندنا نحن المسلمين وأقرضوا الله قرضا حسنا تكررت في القرآن الكريم في الأمة الخاتمة، تجدونها في أكثر من سورة. أذكر مثلا في البقرة، في الحديد، في المزمل، ومثلا آية الجمعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. سبحان الله، يطلب الأجل القريب لا ليصلي لا ليصوم لا ليحج لا لكذا لا لكذا، إنما فأصدق، دلت على منقبة عظيمة للصدقة، فأصدق وأكن من الصالحين. وهنا قال وأقرضتم الله قرضا حسنا، وأما ما لهم مقابل هذا العهد أوفي بعهدكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن لم يفعل، ختام الآية يعني، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وأشار إلى عهدهم أيضا بقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، إلى غير ذلك من الآيات. أما صاحب الظلال فقد قال رحمه الله تعالى، فلننظر بعد هذا الإجمال في استعراض النص القرآني، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الآيات، إن المستعرض لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم ومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض المدرار. وهنا يذكرهم الله بنعمته التي أنعمها عليهم إجمالا قبل البدء في تفصيل بعضها في الآيات التالية، يذكرهم بها ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعهدهم معه سبحانه كي يتم عليهم النعمة ويمد لهم في الآلاء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فأي عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام؟ أهو العهد الأول؟ عهد الله لآدم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أم هو العهد الكوني السابق على عهد الله هذا مع آدم العهد المعقود بين فطرة الإنسان وبارئه أن يعرفه ويعبده وحده لا شريك له وهو العهد الذي لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى برهان لأن فطرة الإنسان بذاتها تتجه إليه بأشواقها اللدنية ولا يصدها عنه إلا الغواية والانحراف أم هو العهد الخاص الذي قطعه الله لإبراهيم جد إسرائيل والذي سيجيء في سياق السورة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أم هو العهد الخاص الذي قطعه الله على بني إسرائيل وقد رفع فوقهم الطور وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة والذي سيأتي ذكره في هذه الآيات وتلك الجولة إن هذه العهود جميعا إن هي إلا عهد واحد في صميمها إنه العهد بين البارئ سبحانه وتعالى وعباده أن يصغوا قلوبهم إليه وأن يسلموا أنفسهم كلها له وهذا هو الدين الواحد وهذا هو الإسلام الذي جاء به الرسل جميعا وسار موكب الإيمان يحمله شعارا له على مدار القرون ووفاء بهذا العهد يدعو الله بني إسرائيل أن يخافوه وحده وأن يفردوه بالخشية لذا قال وإياي فارهبون ابتدأ من هذا المقطع في السورة أو نقول ابتداء من هذا المقطع في السورة يواجه السياق بني إسرائيل وأولئك الذين واجهوا الدعوة في المدينة مواجهة نكرة وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة وكادوا لها كيدا موصولا لم يفتر لحظة منذ أن ظهر الإسلام بالمدينة وتبين لهم أنه في طريقه إلى الهيمنة على مقاليدها وعزلهم من القيادة الأدبية والاقتصادية التي كانت لهم مذ وحد الأوس والخزرج وسد الثغرات التي كانت تنفذ منها يهود وشرع لهم منهجا مستقلا يقوم على أساس الكتاب الجديد هذه المعركة التي شنها اليهود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك التاريخ البعيد ثم لم يخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة بنفس الوسائل ونفس الأساليب لا يتغير إلا شكلها أما حقيقتها فباقية وأما طبيعتها فواحدة وذلك على الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من جهة إلى جهة ومن قرن إلى قرن فلا يجدون لهم صدرا حنونا إلا في العالم الإسلامي المفتوح الذي ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية ويفتح أبوابه لكل مسالم لا يؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين ولقد كان المنتظر أن يكون اليهود في المدينة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد مذ كان القرآن يصدق ما جاء في التوراة في عمومه ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعندهم أوصافه في البشارات التي يتضمنها كتابهم وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين وهذا الدرس
هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بني إسرائيل، بل هذه الحملة الشاملة لكشف موقفهم وفضح كيدهم بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معهم لترغيبهم في الإسلام والانضمام إلى موكب الإيمان بالدين الجديد. يبدأ هذا الدرس بنداء علوي جليل إلى بني إسرائيل، يذكرهم بنعمته تعالى عليهم ويدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه، ليوفي بعهده معهم، وإلى تقواه وخشيته، يمهد بها لدعوتهم إلى الإيمان بما أنزله مصدقا لما معهم، ويندد بموقفهم منه وكفرهم به أول من يكفر، كما يندد بتلبيسهم الحق بالباطل وكتمان الحق ليموهوا على الناس وعلى المسلمين خاصة، ويشيع الفتنة والبلبلة في الصف الإسلامي والشك والارتياب في نفوس الداخلين في الإسلام الجديد، ويأمرهم أن يدخلوا في الصف فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويركعوا مع الراكعين، مستعينين على قهر نفوسهم وتطويعها للاندماج في الدين الجديد بالصبر والصلاة، وينكر عليهم أن يكونوا يدعون المشركين إلى الإيمان وهم في الوقت ذاته يأبون أن يدخلوا في دين الله مسلمين، ثم يبدأ في تذكيرهم بنعم الله عليهم التي أسبغها عليهم، يبدأ في تذكيرهم بنعم الله تعالى التي أسبغها عليهم في تاريخهم الطويل، مخاطبا الحاضرين منهم كما لو كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عهد موسى عليه السلام، وذلك باعتبار أنهم أمة واحدة متضامنة الأجيال متحدة الجبلة كما هم في حقيقة الأمر، وفق ما بدا من صفاتهم ومواقفهم في جميع العصور، ويعاود تخويفهم باليوم الذي يخاف، حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها فدية ولا يجدون من ينصرهم ويعصمهم من العذاب، ويذكر لهم هذه النعم تترى في آيات كثيرة سنعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى في مشهد قرآني يلخص القصة ببلاغة القرآن وإعجاز القرآن، إنه بيان الرحمن. هذا أول النداء، أعني لبني إسرائيل وليس لبني آدم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وددت لو أتممت تفسير هذه الآية، ما يحق لي أن أترك مثلا عمدة المفسرين ابن كثير دون أن أخذ منه الخلاصة والحق في تفسير الآية، وكذا ربما رجعنا إلى تفسير المنار أو لخصنا بتفسير الجلالين أو غير ذلك، إذن نحن على موعد آخر مع هذه الآية إن شاء الله تعالى، يكون غدا الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة. طبعا لو كنت أستطيع أن أقدم الدرس نصف ساعة أخرى لفعلت، ولكني أعطي محاضرات يوم الاثنين والأربعاء في مكان بعيد وآتي مباشرة على وقت الدرس، فإلى أن أجد الفرصة بأن أقدم الدرس نصف ساعة
أخبركم إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.